مشاهدينا الكرام، شهدت مدينة الحلة عرض مسرحية جميل نينورتا المأخوذة عن مسرحية بابلية كتبها نابو رختو أصر باللغة المسمارية سنة 701 قبل الميلاد في فترة حكم الملك الآشوري سنحاريب، وقد عثر عليها مكتوبة على رقيمات طينية كما يقول مخرج المسرحية بوريث سيفي. المسرحية التي أعدها أسعد مبارك عن ترجمة عربية للباحث فاضل عبد الواحد علي تتحدث عن وقف الإرهاب والعنف والدكتاتورية. تقرير علاء رزاق.
يستعد المخرج المسرحي برير سيفي لتقديم مسرحيته جميل لينورتا في مدينة الحلة بعد أن تم عرضها على خشبة المسرح الوطني في نيسان الماضي. هذه المسرحية لكاتب بابلي وقد عثر عليها مكتوبة على رقم طينية وتحدثت عن وقف الإرهاب والعنف والخروج من ظلمة الدكتاتورية من خلال شخصية لينورتا التي جسدها الفنان الحلي رعد محمد عبد الحسين.
إنه كالنهر الذي يضل سبيله فيصب في البحر، يا له من أهوج، مسكين هو وعنزته. اذهب يا جميل نونورتا وفتش عن نفسك ثم طهرها من غرائزك، ولكن له بعض الحق لأنه ينحني تحت أحمال الحياة وأثقالها. ولكن والده كان يغمس لسانه في دماء الناس، أتدرون لماذا؟ لأنه لم يسق بجنازة والدي الذي مشى بجنازته. لا حملت داب حملتك إلى نفر يا جميل نونورتا، كان طويل اللسان.
مخرج المسرحية الفنان برير سيفي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن المسرحية تعد وثيقة لتأكيد أن المسرح البابلي هو أقدم من المسرح الإغريقي كما كان متعارف عليه.
إنه من دواعي سروري أن أحظى بهذا النص التاريخي الجميل والذي يرجع موطنه إلى فترة حكم الملك الآشوري سنحاريب، والتي تقارب سنة 701 قبل الميلاد. فكانت سنة خاناني، أي تقابل هذه السنة في حقبة الزمن الآشوري أنذاك، فهكذا ولد هذا النص من رحم بابل التاريخ، بابل العراق، بابل الحضارة. عندما عرضت هذا العمل تخيل لي أن معول المنقب وحبر المترجم ولسان حال المثقفين والباحثين يقول ويثبت للعالم ويصرخ بملء فمه أن المسرح البابلي قد سبق المسرح الإغريقي ب200 سنة تقريبا، وليس كما هو مشاع أن المسرح نشأ في اليونان سنة 500 قبل الميلاد. وهذا إثبات جديد للعالم أجمع بدعم كلمتي بأن المسرح البابلي أقدم من المسرح الإغريقي، كون المسرحية قد وجدت حسب الرقم الطينية في سنة 701 قبل الميلاد. مسرحيتي جميل نونورتا مسرحية للكاتب البابلي نابو رختو أصر، وجدت على شكل رقم طينية مكتوبة بالمسمارية وترجمت إلى العربية من قبل الدكتور فاضل عبد الواحد علي، وقد صاغ كتابتها إعدادا الأستاذ الفنان أسعد مبارك ومثلها الفنان القدير رعد محمد عبد الحسن. عرضت هذه المسرحية على قاعة المسرح الوطني.
كيف تقيمون الحركة المسرحية في المحافظة؟
الحركة المسرحية هي حركة بائسة حاليا، ولكن هناك بعض النور المسرحي يتواجد في النشاط المدرسي، مديرية النشاط المدرسي في بابل، وأعتقد أن هناك بعض الأعمال المسرحية، وحاليا يتدرب الدكتور محمد حسين حبيب على مسرحية هاملت التي ستعرض ضمن احتفالات بابل عاصمة الثقافة العراقية.
وكيف وجدتم الجمهور المتلقي للمسرح؟
الجمهور حاليا وفي حالة يأس لعدم وجود مسرح متكامل، عدم وجود قاعة تلبي رغبة الفنان وتلبي رغبة الجمهور. لدينا في المحافظة قاعة واحدة هي مشترك بين المحافظة وبعض الأحزاب ونقابة الفنانين، وهذا يجعلنا في ارتباك دوما حتى في التدريبات المسرحية.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. استضافت جامعة دهوك علماء وباحثين في مؤتمر بيولوجي ناقش حقول مختلفة كأمراض السرطان والإيدز والحمل. معاون رئيس جامعة دهوك للشؤون العلمية حسن أمين قال أن المؤتمر تضمن 18 جلسة علمية وندوتين ثقافيتين وثلاث محاضرات لعلماء من الولايات المتحدة والعراق. عبد الخالق سلطان يسلط الضوء على ما دار في المؤتمر في التقرير التالي.
بمشاركة 80 بحثا علميا بدأ جامعة دهوك مؤتمرها البيولوجي الثاني الذي سيدور حول 5 محاور أساسية بحسب قول الدكتور حسن أمين معاون رئيس جامعة دهوك لشؤون العلمية، وستلقى فيها محاضرات هامة إحداها لأستاذ أمريكي حول كيفية علاج مرض السرطان، والثاني لعالم عراقي حول أحدث طرق علاج الأيدس.
تم قبول حوالي 80 بحث للقاء في المؤتمر. يقيم المؤتمر 18 جلسة علمية وندوتين ثقافيتين إضافة إلى 3 محاضرات عامة. المحاضرة الأولى يلقيها أحد أساتذة أحد البروفيسورين جامعة أمريكية وحول السرطان وعلاجه، ثم محاضرة يلقيها دكتور جبار حول إصابة الحيوانات والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، إضافة إلى أحد المحاضرة الثالثة راح تكون لأحد الأساتذة العراقيين القاطنين أو المسؤولين عن أحد المراكز البحثية في ألمانيا حول الإيدز وعلاجها.
الدكتورة انتصار علي أستاذة علوم البيولوجيا بجامعة دهوك شاركت ببحث حول كيفية إنشاء توائم خارج جسم الكائن الحي.
يعني شلون استحداث أو دراسة تكوين توأم لجنين الفار خارج الجسم الحي.
يعني بخصوص النتائج التي توصلت إليها خلال هذا
النتيجة اللي حصلناها هي مشابهة لما يحدث في الإنسان، بأنه قبل ما يصير عملية الإنبات في داخل بطانة الرحم أو قبل ما يصير عملية الإنبات أو الزرع على سطح البلاستيك اللي يتم الزرع عليه.
يعني الجهات المعنية كيف راح تستفاد من هذا البحث؟
ممكن من خلال هذا البحث يعني يساعدنا على دراسة التطورات الجنينية ونمو الجنين خارج الجسم الحي، ومن حصل على عدد كافي من الخلايا الجذعية، واللي هي جميع دول العالم هم مهتمين بموضوع الخلايا الجذعية والستم سيل ودراسات التطبيقية في تنميتها خارج الجسم الحي، ومن ثم تحفيز نموها خارج الجسم الحي، ومن بعدها ممكن نقلها إلى داخل الجسم الحي ونشوف تأثيراتها على الجسم.
الدكتور نجم المسعودي الذي قدم من ألمانيا وألقى محاضرة حول كيفية علاج مرض الأيدز بواسطة الحث المغناطيسي قال:
وصلنا الآن إلى خطوات متقدمة بأن ندخل مجال الفيزياء ما يسمى بالمغناطيسية مغناطيسية المواد والتأثير الحثي، ندخلها على المركبات ونحث أيضا الفيروس بطريقة حديثة جدا. الآن بالحقيقة مقبولة جدا من البريطانيين والألمان.
هل قمتم يعني بتجربة هذا الشيء على بعض المصابين بها؟
الآن نجرب هذه الطريقة خارج الجسم الإنسان ما يسمى بالإنفيترو، وإن شاء الله ونجحت بشكل ممتاز جدا، ولكن عندما تعطيها ويثبت فعاليتها الأخرى وتأثيراتها الجانبية، وهذه تستمر على مدى 3 إلى 4 سنوات.
الدكتور جاسم محمد الذي قدم هو الآخر من ألمانيا وشارك ببحث حول علاج مرض ظهر حديثا بين الحيوانات، تحدث لإذاعة العراق الحر بقوله:
تعرف على خصائص جين ثالوريا ألونبرغي، هذا جين وظهر جديدا في الصين، ممكن أن يكون عندنا أيضا بالعراق موجود، فإحنا كبداية درسنا هذا الجين راح نثبته بشكل نسويه كبروتين، فنحاول إذا صار فرصة نقدر أيضا نتواعدت مع بعض الزملاء أنه نعمل مسح للعينات نشتغلها مع نفس البرايمر اللي احنا اشتغلنا في ألمانيا.
هذا المؤتمر الذي سيستمر لمدة 3 أيام متتالية في قاعة المركز الثقافي بجامعة دهوك سينتهي في 8 من هذا الشهر بإصدار بيان ختامي يتضمن مجموعة من المقترحات والتوصيات التي ترفع إلى وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، موعدكم الآن مع برنامج أجيال من إعداد وتقديم فريال حسين.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على الغناء الفلكلوري الكردي وأشهر رواده. سيداتي وسادتي، في بيئات متجاورة تتقارب الأعراف وتتداخل الثقافات ويتأثر بعضها ببعض، وفي العراق توطدت العلاقة بين إقليم الجبال وأرض السواد ابتداء من عصور ما قبل التاريخ ومرورا بالسومريين والأكاديين والبابليين وحتى وقتنا الحاضر. تعانقت الثقافات وتبادلت الإثنيات محاسن نتاجها وصناعاتها وأعمالها اليدوية والفكرية رغم خصوصياتها، وأنتجت حضارات رائعة خلدها الزمن. واليوم نتحدث عن الفلكلور الكردي الذي يتضمن أحداثا هامة وشاملة لحياة الشعب الكردي السالفة عبر القصص والأشعار الملحمية والأمثال والحكم والأساطير والنكات والأغاني التراثية القديمة. في الغناء الكردي من أقدم أنواع الأدب الفلكلوري، ولعل أغاني الرعاة هي الأقدم عمرا من أغاني سكان القرى الزراعية التي ظهرت فيما بعد. ويعتقد البعض بأن الأغنية الدينية هي الأقدم في المجتمع، ومع ذلك فكل هذه الأغاني والتراتيل الشعبية كانت تعكس المشاعر والأحاسيس والعاطفة والحسرات باختلاف المناسبات والتقاليد. مراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان أجرى لقاءات مع بعض المطربين الفلكلوريين من جيل الرواد. هذا أولا المطرب إسماعيل عديشو الذي أكد أنه يحفظ أكثر من 250 من الأغاني القديمة.
تقريبا 40 سنة.
يعني نوعية الأغاني اللي أنت تغنيها؟
أكو أغاني مع الحرب، مثل حرب ويا العدو، وأكو أغاني مع العشق، مع العشق، وأكو مع الغرامي، وأكو مع القهر. يعني أشكال وأنواع ألحان أكو بالفلكلوري مع الكردية.
يعني من وين تعلمت هاي الأغاني؟
والله علمت من الفلكلوري الكردي، يعني هي مثل بحر يعني ما يخلص. أجل تعرف أغاني بعد قليل.
يعني أنت هسه يعني كم هو عدد الأغاني اللي تعرفها وتغنيها؟
يعني تقريبا 250-260 هالقد. يعني أغاني أغنيها هذولا كلها أعرفهم، ما عدا باستات وهيك مال دبشة ومال آية هذولا ما أحسبها، بس أغاني مال ديوان عارف تقريبا 250-260 أغاني كردي كلها تاريخ مال كردستان.
يعني هاي الأغاني اللي أنتوا تقولوها كلها عبارة عن قصص مأخوذة من الواقع، مو؟ يعني قصدي أنتوا هسا من تغنوها، يعني أنتوا تغنوها بطريقة يعني بموال بشي، يعني هاي المواويل يعني لكم عندها قواعد شي عليها؟
طبعا أكو كله بالألحان أكو. كل منطقة مثلا مال أكراد ألوفات أكو ألحان، أكو ألحان مثل مال شنغارية، أكو مال أومرية، أكو مال أكراد مال تركيا، أكو مال إيران، أكو شكاكيين، أكو مال منطقة، أكو مال.
أنت يا لحن تريده تفضل يا لحن؟
والله أنا أتفضل لحن مال شنغاريين.
يعني أنت هسا يا نوع من الأغاني تريده؟ يعني تفضل يا نوع، مال الغرام، مال العشق، مال الحرب؟
والله هو أغاني مال عشق مال غرام أحسن لي، يعني أنا أحبها أكثر. لا 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 عليك جهدنا مالك باب خرابة دمك وعبنا خوشة بنا تبشن زرابة قردن كيلة كبوات سلاقة خزم زيرينة أزيت شتنقاش تربة جمدلة تبيرة تاكو قطن مينة.
الفنان القدير رفعت رجب مدير المتحف الفلكلوري بدهوك أوضح أن هناك أنواع كثيرة من هذه الأغاني الفلكلورية وتدور حول مواضيع مختلفة من العشق والحرب والبطولة.
الأغاني الفلكلورية الكردية أنواع مختلفة، وهذه الأنواع نستطيع أن نقول بأنها تتضمن مواضيع عدة، منها قصص عن الحب وأغاني الحصاد يعني العمل، وأغاني تتضمن الملاحم البطولية وقصص التاريخية، وهناك أغاني خاصة أو نستطيع أن نقول بها إنها تراتيل للمآتم، وأغاني الأطفال. المضمون كل هذه الأغاني أو هذه المجموعات من الأغاني كلها مضامين إنسانية، مضامين اجتماعية، مضامين عن الوطن وحب الوطن والترابط الأخوي أو العائلي والديني. أغلب الأغاني التي تتضمن طبيعة كردستان، طبيعة كردستان له تأثير على هذه الأغاني، ولذلك نستطيع أن نقول بأن الأغنية الكردية مرتبط بمنطقة الكردية أو كردستان.
وقد أوضح الفنان والملحن الكردي القدير عبد العزيز سليمان أن لهذه الأغاني الفولكلورية قواعد وأصول فنية ينبغي على الفنان والمطرب الالتزام بها.
أن المطرب الكردي أكثر أغانيه من المقامات الموجودة في منطقة بهدينان، خاصة البيات المحير، المقام الذي يغنى على درجة الصول أو درجة اللا إذا كان صوت المطرب صوتا عاليا، أو يتدرج المقام إلى أن يصبح أكتاف أو أكثر من الأكتاف، درجة لا سي دو ري مي، وأحيانا يصل إلى درجة الصول الجواب. المقام الكردي، أقول مقام البيات، هو مقام معروف في كل أنحاء الشرق الأوسط، مقام شرقي، لأنه يوجد في هذا المقام ربع الدرجة، ليس مثل المقام العربي المقسوم إلى الدرجة الطبيعية ودرجة البيمول والديس. الأكراد أيضا لهم طبيعة مختلفة عن طبيعة الشعوب الأخرى، يحبون الأغنية التي تتغنى بالعشق، بالغرام، بطبيعة كردستان، بجمال الفتاة الكردية.
يعني أستاذ، يعني خلال هذا الاختلاف، مثلا عندما يأتي المغني ويصف لنا مشاعر الحب، ويعني هل هناك فرق في الأوزان؟
نعم هناك فرق في نوعية بناء الأغنية على المقام. إذا كانت الأغنية أغنية العشق أو أغنية غرام، فأكثر الأغاني مالتنا اللي تغنى في كردستان أكثرها بياض محير، تكون الأغنية بإيقاع، لازم يكون الإيقاع مأخوذ من أحد الدبكات الكردية، لأن الشعب الكردي معروف بالدبكات المختلفة، لديه أكثر من 100 نوع من الدبكات. أما الأغنية الكردية الصحيحة التي نقول لها الأغنية الأصيلة، فأكثرها تكون إيقاعاتها جورجينا، إيقاعات أكثر إيقاعات مأخوذة من المشي. الأفراد عندما يسيرون في المناطق بين قرية وقرية أخرى في المناطق الجبلية، صوت أصوات الأرجل عندما يضعون رجل على هذا الحجر والرجل الثاني على الحجر الآخر يصبح رزم إيقاعي، فمأخوذ من هذا الشيء. وصوت المطرب الكردي يختلف أداؤه، البيات اللي يغنى في كردستان يختلف عن البيات اللي يغنى في مناطق أخرى عند إخوتنا العرب، لأن المطرب الكردي عندما يغني يريد أن يوصل بصوته إلى أعلى جبل، قمة الجبل، فلهذا ترى يغني الأغنية الكردية العالية اللي نسميها درجة الأوج.
نعم أستاذ، يعني في الوقت الحالي نلاحظ بأن هناك بعض الأغاني الفلكلورية أو التراثية الكردية تلقى أو تؤدى من قبل المطربين الشباب، ويجرون عليها بعض الاختلافات. برأيك هذه الاختلافات إلى أي درجة يمكن أن تؤثر على مضمون وموسيقى هذه القصائد الرصينة؟
بصراحة الفلكلور، كل شخص فلكلور، أي شعب أو أي قوم يكون، أي جيل يأتي بعد الأجيال القديمة، إذا مثلا المطربين أو الفنانين أجروا تلاعب مثل ما نقول، أو أمور اختلافات أصلية في قالب اللحن الأصلي، فهذا أعتبره بالنسبة لي أعتبره في مسألة جريمة هذه، لأن اللحن مأخوذ من طبيعة الشعب، من طبيعة الأرض، من طبيعة حتى المنطقة، حتى الجغرافيا، حتى الفيزياء، الحرارة والبرودة.
و ولهذه الأغاني الفلكلورية جمهور كبير يعشقها ويهواها، لذا ترى كثيرا من الناس يحفظون بكاسيتات لهذه الأغاني داخل سياراتهم ومنازلهم، ومنهم العم مجيد خليل وهو أحد مواطني محافظة دهوك.
والله أنا أخوي أحب هذه الأغاني لأن أنا أجدادي آبائي اللي هم فخرهم هذه الأغنية الرسن الكردية الأصيلة، لأن هذا التراث النقل من أجدادنا القديم، لازم نحتفظ بهذا التراث، ما نخلي هذا التراث يموت، لأن ورانا هم حتى يجي أجيال يشوفون هذا التراث يشوفون هاي الأغنية اللي الشعب اللي ما عنده تراث ما عنده أغنية ما عنده اعتبار ما عنده حضر. يعني أحب هاي الأغاني وأتابعها، أنا دائما أتابع الأخواني هذول المغنين الفلكلوريين، مثلا الأستاذ إسماعيل عوديشو يعني كهو أساس يعرف أساس الأغنية الكردية الرسنة، أبو رشو محمد الجزنيكي مثلا.
لكن هذه الأغاني الفلكلورية شأنها في ذلك شأن الفنون الأخرى لا تلقى قبولا جماهيريا واسعا، وخاصة لدى الأجيال الشابة الحديثة الذين يميلون إلى استماع الأغاني المصحوبة بالموسيقى والألحان، لذا فإن هناك من يرغب بإنتاج هذه الأغاني الفلكلورية أيضا من جديد بحيث يصحبها الموسيقى الحديثة، كما هو الحال مع الشاب بيار أميدي.
إلى الأغاني الفلكلورية والتراثية القديمة في الحقيقة فأنا شخصيا لا أستمع إليها، أريدها أن يكون على شكل طابع جديد متحضر ويتم تسجيله حسب الطريقة المتحضرة الآن لكي يقع على هيئة الحاضرة ويكون لها مستمع. فأنا شخصيا أريد أن يعيد هذه الأغاني مرة أخرى إلى طابع أصلي ذو موسيقى جيدة وأسلوب أكاديمي جيد حتى يكون له مستمع جيد.
يعني برأيك عندما يتم تحويل هذه الأغاني إلى هذه الصيغة التي أنت ذكرتها بإدخال الموسيقى عليها، برأيك ألا تفقد هذه الأغاني شيئا من روحيتها وقدسيتها؟
لا بالطبع لا يفتقد أي روحية لديها، بل بالعكس سيتم تسجيلها بشكل جيد وحضاري متقدم، ونستطيع أن نحتفظ برسانتها أو بعمقها التراثي، وسيكون لها مستمع أكثر وجيد.
الأغاني التراثية هذه التي تلقى في المجالس نراها تتجه رويدا رويدا إلى الزوال، وخاصة بعد وفاة الكثير من عمالقة هذا الفن أمثال حيدر باجلوري وإسلام ساطي ويوسف عبد الله الذين كانوا يعدون جيل الرواد في هذا النوع من الأغنية في محافظة دهوك. لكن الفنان رفعت رجب مدير المتحف الفلكلوري بدهوك أكد أنه رغم الجهود التي بذلها الكتاب في تسجيل هذه الأغاني وتصنيفها، إلا أن الحفاظ على هذا التراث برأيه بحاجة إلى إخصائيين وجهود حثيثة.
هناك صعوبات عدة من أجل الحفاظ على هذه الأغاني أو جمعها، ولكن هناك أساتذة كبار في دهوك وفي محافظات أخرى من كردستان قاموا بجمع مجموعة من هذه الأغاني وقاموا بتصنيف هذه الأغاني مشكورين، ولكن هذا لا يعني أننا قد استطعنا أن نجمع ما كان موجودا. نحن في المتحف الفلكلوري في دهوك بقدر الإمكان استطعنا أن نصور ونسجل بعض الأغاني الفلكلورية ومسجلة لدينا ومحفوظة في أشرطة فيديو.
الأغنية التراثية الكردية تبقى الخزينة الذي يمد الأغنية الكردية الحديثة، وتظل الأساس الذي يعتمد عليها والعمق الذي يستند إليه الفن الكردي بشكل عام، لذلك ينبغي على الجهات ذات العلاقة أن تهتم بشكل أكثر جدية للحفاظ على هذا التراث الشعبي الزاخر بالقصص والأساطير التي تصور دقائق الحياة التي عاشها الشعب الكردي خلال مسيرة تاريخه. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
بعد أن سلطنا الضوء على الغناء الفلكلوري الكردي وأشهر رواده، أمان الصحة والخير والأمان لكل مستمعينا من مراسلنا في توك عبد الخالق سلطان ومن فريال حسين والمخرج نجيب بالاي.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر تقرحها الأشعار.